أهلا بك يا بني في رحاب الكيمياء، عالم التفاعلات والتوازنات الدقيقة. اليوم سنغوص في مفهوم الاتزان الكيميائي، وهو من أروع المفاهيم وأكثرها تطبيقاً في الصناعة والطبيعة. لنبدأ رحلتنا بفهم أنواع التفاعلات.
أهلا بك يا معلمي الفاضل، أنا متشوق جدا لهذا الدرس، وكم أتطلع لفهم هذا المفهوم بعمق. ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية التي تقصدها؟
حسنا، يمكننا تقسيم التفاعلات الكيميائية إلى قسمين رئيسيين بناء على إمكانية عكسها. النوع الأول هو التفاعلات غير المنعكسة، أو التي نسميها بالإنجليزية irreversible reactions. هذه التفاعلات يا بني تشبه الطريق ذي الاتجاه الواحد، بمجرد أن تبدأ تسير فقط في اتجاه واحد من المواد المتفاعلة نحو النواتج.
يعني أنها لا تعود أبدا؟ وماذا يحدث للمواد المتفاعلة في هذه الحالة؟
بالضبط، لا يمكن أن تعود النواتج لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى. وما يميزها أيضاً هو أنها تستهلك المواد المتفاعلة كلياً، تتفاعل المواد حتى تنفد إحداها على الأقل، وينتهي التفاعل تقريباً. تخيل أنك تحرق قطعة خشب، لن يمكنك أبداً إعادة الرماد والدخان إلى قطعة الخشب الأصلية. هذا مثال واضح على التفاعل غير المنعكس. مثالنا الكيميائي هو تفاعل احتراق المغنيسيوم مع الأكسجين لإنتاج أكسيد المغنيسيوم. اثنان من المغنيسيوم الصلب يتفاعلان مع جزيء واحد من غاز الأكسجين ليعطي اثنين من أكسيد المغنيسيوم الصلب. هذا التفاعل يمثل حركة باتجاه واحد لا رجعة فيها. فهمت الآن، هي مثل حدث لا يمكن التراجع عنه. وماذا عن النوع الثاني؟ هل هو عكس ذلك تماماً؟ أحسنت الاستنتاج، هو عكسه تماماً. النوع الثاني هو التفاعلات المنعكسة أو reversible reactions. هذه التفاعلات أشبه بطريق ذي اتجاهين أو ممر ذهاب وإياب، تسير في اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت، اتجاه أمامي من المتفاعلات إلى النواتج واتجاه عكسي من النواتج إلى المتفاعلات. هذا يبدو غريباً بعض الشيء، هل يحدث التفاعلان في نفس اللحظة؟ وكيف يمكن أن نرى ذلك؟ نعم، يحدثان في نفس اللحظة وبشكل مستمر، ولذلك شرط أساسي لحدوث هذه التفاعلات ووصولها لحالة معينة هو أن تتم في أوعية مغلقة. لماذا يا بني برأيك؟ في وعاء مفتوح قد تتطاير النواتج الغازية أو تدخل مواد أخرى، وهذا سيمنعها من التفاعل مرة أخرى لتكوين المتفاعلات. هل هذا صحيح؟ ممتاز جداً، هذا هو السبب الجوهري. في الوعاء المغلق تبقى جميع المواد، المتفاعلات والنواتج موجودة ومتاحة للتفاعل. ولهذا السبب أيضاً لا تستهلك المواد المتفاعلة كلياً، بمعنى آخر لا تنفد تماماً كما في التفاعلات غير المنعكسة، بل يبقى جزء منها مع النواتج في حالة توازن. وفي النهاية تصل هذه التفاعلات إلى حالة نسميها الاتزان الديناميكي. الاتزان الديناميكي، هذا مصطلح جديد، هل يمكنك توضيح ما يعنيه؟ وما هو مثال على هذا النوع من التفاعلات؟ بالتأكيد، مثال شهير هو عملية هابر لتصنيع الأمونيا، حيث يتفاعل غاز النيتروجين مع ثلاثة جزيئات من غاز الهيدروجين ليعطي جزيئين من غاز الأمونيا. والرمز هنا ليس سهماً واحداً، بل سهمين متعاكسين صغيرين فوق بعضهما، للإشارة إلى أن التفاعل يسير في كلا الاتجاهين. أما عن الاتزان الديناميكي، فهو جوهر مفهوم الاتزان الكيميائي. تخيل معي ملعباً لكرة القدم وفيه فريقان. الاتزان الديناميكي يعني أن المباراة مستمرة، اللاعبون يركضون، الكرة تتحرك، لكن في لحظة معينة قد يبدو عدد اللاعبين في كل نصف من الملعب ثابتاً، رغم أن اللاعبين أنفسهم يتحركون باستمرار. يا له من تشبيه رائع! إذن الاتزان الديناميكي يعني أن التفاعلات مستمرة، ولكن هناك ثبات ظاهري؟ بالضبط، عند الوصول إلى حالة الاتزان يستمر التفاعل الأمامي، أي تحول المتفاعلات إلى النواتج، ويستمر التفاعل العكسي، أي تحول النواتج إلى متفاعلات. لكن الشرط الحاسم هو أن سرعة التفاعل الأمامي تصبح مساوية لسرعة التفاعل العكسي، وهذا يؤدي إلى خاصية أساسية أخرى، ثبوت تراكيز جميع المواد. تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة تتوقف عن التغير وتبدو وكأنها ثابتة، وهذا هو الثبات الظاهري الذي ذكرته. إذن المواد لا تتوقف عن التفاعل، بل سرعة تحولها تتساوى في الاتجاهين، وهذا يجعل تراكيزها ثابتة. هل هذا ما تعنيه؟
تماماً، سرعة الإنتاج تساوي سرعة الاستهلاك لكل مادة في الاتجاهين، وهذا كله كما ذكرنا سابقاً يتحقق فقط في الأوعية المغلقة. وهناك خاصية أخرى مثيرة للاهتمام، يمكن الوصول إلى حالة الاتزان من كلا الاتجاهين، يعني لو بدأت بوضع المتفاعلات فقط ستصل إلى الاتزان، ولو بدأت بوضع النواتج فقط فإنها ستتفكك لتكون المتفاعلات ثم تصل إلى نفس حالة الاتزان عند نفس الظروف.
هذا مدهش، كأن الطريق يقود لنفس النقطة بغض النظر عن نقطة البداية. ولكن كيف يحدث هذا عملياً؟ هل يمكن أن نأخذ مثالاً يوضح كيفية الوصول إلى حالة الاتزان؟
بكل سرور. لنتخيل تفكك رابع أكسيد النيتروجين، وهو تفاعل شهير لدراسة الاتزان. لدينا رابع أكسيد النيتروجين، وهو غاز عديم اللون، يتفكك ليعطي ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز بني محمر. والمعادلة هي N2O4 غاز عديم اللون يتزن مع 2 من NO2 غاز بني محمر.
أرى أن هناك تغيراً في اللون، وهذا قد يساعد في متابعة التفاعل.
هذا صحيح وملاحظة دقيقة. تخيل أننا بدأنا التفاعل بوضع كمية من N2O4 النقي في وعاء مغلق. في بداية التفاعل يكون تركيز N2O4 عالياً جداً، وبالتالي تكون سرعة التفاعل الأمامي، أي تحول N2O4 إلى NO2، عالية جداً، لأن هناك الكثير من جزيئات N2O4 تتصادم. في المقابل لا يوجد NO2 بعد، لذا سرعة التفاعل العكسي تكون صفراً.
وهذا منطقي، لا توجد نواتج لتعود وتتفاعل.
مع مرور الوقت يبدأ N2O4 بالتفكك ويزداد تركيز NO2. كلما قل تركيز N2O4 قلت سرعة التفاعل الأمامي، وفي نفس الوقت كلما زاد تركيز NO2 ازدادت فرصة تصادم جزيئات NO2 مع بعضها لتكوين N2O4 مرة أخرى، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل العكسي. تستمر هذه العملية، سرعة الأمامي تقل وتزداد سرعة العكسي حتى تتساوى السرعتان تماماً. في هذه النقطة نقول إن النظام قد وصل إلى حالة الاتزان الكيميائي. ستلاحظ أن اللون البني المحمر يثبت، لا يزداد ولا يقل، رغم أن التفاعلين ما زالا مستمرين.
هذا يوضح تماماً كيف يمكن للتراكيز أن تظل ثابتة بينما التفاعل لا يتوقف. إنه توازن ديناميكي حقاً. ولكن ماذا لو حاولنا التأثير على هذا الاتزان؟ هل سيتغير شيء؟
سؤال رائع يقودنا مباشرة إلى مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ لوشاتيلية. هذا المبدأ يا بني هو بمثابة القلب النابض لفهم سلوك أنظمة الاتزان عند تعرضها لأي تغيير. ينص المبدأ على أنه إذا تعرض نظام في حالة اتزان لتغيير في أحد العوامل مثل التركيز أو الضغط أو درجة الحرارة، فإن النظام يعدل من نفسه لتقليل أثر هذا التغيير والوصول إلى حالة اتزان جديدة.
كأن النظام لديه قدرة على مقاومة التغيير؟ هل يشبه الأمر إنساناً يحاول استعادة توازنه بعد دفعه؟
بالضبط، إنه تشبيه ممتاز. تخيل أنك تدفع ميزاناً كان في حالة اتزان. الميزان لن يبقى مائلاً، بل سيحاول أن يعود إلى وضع أقرب للاتزان، وإن لم يكن هو نفس الوضع الأصلي. نظام الاتزان الكيميائي يتصرف بنفس الطريقة، يحاول أن يقلل من تأثير الاضطراب الخارجي. لنبدأ بتأثير التركيز.
وكيف يؤثر التركيز على الاتزان؟
الأمر بسيط ويمكن تلخيصه بقاعدتين بديهيتين. إذا قمت بزيادة تركيز مادة ما، سواء كانت متفاعلة أو ناتجة، فإن الاتزان يزاح بعيداً عنها، يعني يتجه التفاعل في الاتجاه الذي يستهلك هذه الزيادة. كأن النظام يقول، لدي الكثير من هذه المادة، يجب أن أتخلص من الفائض.
فهمت، كأننا نفرغ الحمولة الزائدة، وماذا لو قللنا تركيز مادة؟
في هذه الحالة، إذا نقص تركيز مادة ما، فإن الاتزان يزاح باتجاهها. كأن النظام يقول، لقد فقدت بعضاً من هذه المادة، يجب أن أنتج المزيد لتعويض النقص. هذا هو جوهر اهرب من الزيادة، وعوض النقص.
هل يمكنك إعطائي مثالاً على ذلك؟ مثلاً في تفاعل تفكك رابع أكسيد النيتروجين السابق؟
نعود لمثالنا. N2O4 غاز عديم اللون يتزن مع 2 من NO2 غاز بني محمر. إذا أضفنا المزيد من N2O4 المتفاعل إلى النظام عند الاتزان، فإن تركيز N2O4 سيزداد. النظام سيحاول تقليل هذه الزيادة، لذا سيزاح الاتزان نحو اليمين، أي نحو إنتاج المزيد من NO2. سنلاحظ أن اللون البني المحمر يزداد كثافة.
وماذا لو سحبنا NO2 من الوعاء؟
لو سحبنا NO2 الناتج من الوعاء، فإن تركيزه سيقل. النظام سيحاول تعويض هذا النقص، لذا سيزاح الاتزان نحو اليمين أيضاً لإنتاج المزيد من NO2. مرة أخرى سيزداد اللون البني.
هذا واضح جداً الآن. وماذا عن العامل التالي؟ الضغط. كيف يؤثر على نظام الاتزان؟
تأثير الضغط يا بني مختلف قليلاً، وهو خاص بالمواد الغازية فقط. القاعدة هنا تقول إذا قمت بزيادة الضغط على نظام في حالة اتزان، وهذا يحدث بتقليل حجم الوعاء، فإن النظام سيزاح نحو الجهة التي تحتوي على عدد مولات غازات أقل. لماذا برأيك؟
ربما لأن النظام يحاول تقليل الضغط عليه، وذلك بتقليل عدد جزيئات الغاز الموجودة؟
إجابتك ممتازة. تقليل عدد الجزيئات يقلل من عدد التصادمات مع جدران الوعاء، وبالتالي يقلل من الضغط. والعكس صحيح، إذا قللت الضغط عن طريق زيادة حجم الوعاء، فإن الاتزان يزاح نحو الجهة التي تحتوي على عدد مولات غازات أكبر لتعويض النقص في الضغط. وهل هذا يعني أن علينا دائماً حساب عدد مولات الغازات في طرفي المعادلة؟ بالضبط، يجب أن تركز على عدد مولات الغازات فقط. المواد الصلبة والسائلة لا تتأثر بتغيرات الضغط لأن حجمها لا يتغير بشكل كبير. وهناك حالة خاصة، إذا كان عدد مولات الغازات متساوياً على طرفي المعادلة، فإن تغيير الضغط لا يؤثر على موضع الاتزان إطلاقاً. النظام لا يجد جهة يزاح إليها لتقليل أو زيادة الضغط، لأن كلا الاتجاهين يعطيان نفس عدد المولات.
هذا مهم جداً لملاحظته. وماذا عن العامل الثالث، درجة الحرارة؟ هل يؤثر بنفس الطريقة؟
تأثير درجة الحرارة يا بني يختلف جوهرياً عن تأثير التركيز والضغط، لأنه يؤثر على قيمة ثابت الاتزان نفسه وليس فقط على موضع الاتزان. لتحديد تأثير درجة الحرارة يجب أن نعرف ما إذا كان التفاعل ماصاً للحرارة أم طارداً لها.
وكيف نحدد ذلك؟ هل هناك علامة معينة في المعادلة؟
نعم، هناك طريقتان. إما أن تجد إشارة دلتا H، التغير في المحتوى الحراري، مذكورة في المعادلة. إذا كانت موجبة، فالتفاعل ماص للحرارة، وإذا كانت سالبة، فالتفاعل طارد للحرارة. أو تجد الحرارة مكتوبة كجزء من المعادلة. إذا كانت الحرارة مكتوبة مع المتفاعلات، فالتفاعل ماص، كأنه يمتص الحرارة ليبدأ. وإذا كانت مكتوبة مع النواتج، فالتفاعل طارد، كأنه يطلق الحرارة كناتج.
فهمت. ما هي القاعدة الآن؟
القاعدة بسيطة. زيادة درجة الحرارة، كأنك تضيف حرارة، ستجعل النظام يزاح نحو الاتجاه الماصي للحرارة، لأنه يحاول استهلاك هذه الحرارة الزائدة. كأن النظام يقول، لدي حرارة زائدة، سأمتصها لأقلل من أثر زيادتها.
وكأننا ندفع الميزان باتجاه كفة تمتص هذه الطاقة الزائدة. وماذا عن نقصان درجة الحرارة؟
نقصان درجة الحرارة، كأنك تسحب حرارة، سيجعل النظام يزاح نحو الاتجاه الطارد للحرارة. النظام يحاول تعويض الحرارة المفقودة بإنتاج المزيد منها، كأن النظام يقول، الجو بارد، سأطلق بعض الحرارة لأدفئ نفسي.
هذا يبدو معقولاً ومنطقياً جداً. إذا درجة الحرارة ليست مجرد عامل خارجي، بل هي مادة متفاعلة أو ناتجة من نوع خاص.
بالفعل، يمكن التعامل معها كمتفاعل أو ناتج افتراضي لتبسيط فهم القاعدة، وهذا ينهي العوامل الثلاثة الرئيسية المؤثرة على موضع الاتزان. ولكن هناك عامل أخير يجب أن نناقشه، وهو العامل المساعد.
العامل المساعد؟ هل هو يؤثر على الاتزان أيضاً؟
هذه نقطة هامة جداً، ويخلط فيها الكثيرون. الحقيقة هي أن العامل المساعد لا يؤثر على موضع الاتزان إطلاقاً، بمعنى آخر لا يغير كميات المواد المتفاعلة والناتجة عند الوصول إلى حالة الاتزان.
ولكنني أعرف أن العامل المساعد يسرع التفاعل، أليس كذلك؟
أحسنت، هو يسرع الوصول إلى حالة الاتزان. تخيل أنك تسير على طريق جبلي وعر، والعامل المساعد يشبه بناء نفق في هذا الجبل. النفق لا يغير وجهتك النهائية، لكنه يجعلك تصل إليها أسرع بكثير. فالعامل المساعد يخفض طاقة التنشيط لكلا التفاعلين، الأمامي والعكسي، وبنفس المقدار. هذا يعني أن كلا من التفاعلين الأمامي والعكسي يصبحان أسرع بنفس النسبة، وبالتالي يصل النظام إلى الاتزان في وقت أقصر، لكن نسبة المتفاعلات إلى النواتج عند الاتزان تبقى كما هي.
إذن وظيفته الوحيدة هي تسريع العملية دون تغيير النتيجة النهائية. هذا يوضح الكثير. لقد كانت هذه الجولة شاملة جداً. هل لديك نصائح إضافية لفهم هذه العوامل وتطبيقها؟
بكل تأكيد يا بني، هذه النصائح ستساعدك على إتقان التعامل مع مسائل الاتزان. أولاً، لتطبيق فهم العوامل المؤثرة. للتركيز، تذكر دائماً، اهرب من الزيادة إذا أضفت مادة، وعوض النقص إذا سحبت مادة. للضغط، قارن عدد مولات الغازات في الطرفين. زيادة الضغط تفضل الجانب ذي عدد المولات الأقل. للحرارة، حدد نوع التفاعل أولاً، ماص أم طارد.
زيادة الحرارة تفضل التفاعل الماص للحرارة، ونقصانها يفضل الطارد. العامل المساعد، تذكر، يسرع فقط ولا يغير موضع الاتزان.
ثانياً، وقبل أن تبدأ الإجابة على أي سؤال، حلل المعادلة الكيميائية أولاً. احسب عدد مولات الغازات في كل طرف لتحديد تأثير الضغط. انظر إلى إشارة دلتا H أو موقع الحرارة في المعادلة لتحديد نوع التفاعل، ماس، طارد، وتأثير درجة الحرارة. لاحظ الحالة الفيزيائية للمواد، صلبة، سائلة، غازية، مذابة في الماء، لأنها تحدد أي العوامل تؤثر عليها. مثلاً، الضغط يؤثر على الغازات فقط.
هذه نصائح عملية جداً، وستساعدني في حل المشكلات. شكراً لك يا معلمي.
العفو يا بني، وتذكر دائماً هذا التشبيه البسيط. الاتزان الكيميائي يشبه الميزان تماماً. أي تغيير يحدث للنظام يحاول هذا النظام تعويضه والعودة إلى حالة استقرار جديدة. إنه سعي دائم نحو التوازن، وهذا هو جمال الكيمياء.